عليكم السلام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نواصل سلسلة المحاضرات التي يلقيها الشيخ سيد إمام الجمعية، وسيبدأ إن شاء الله في مجموعة ثانية في سلسلة ثانية عن مكارم الأخلاق، وسيكون الموضوع الأول عن الصدق وكيفية التعامل عند المسلمين. فليتفضل الشيخ سيد.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء الطيب أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء مع الندوات الشهرية وسلسلة جديدة عنوانها مكارم الأخلاق. نبدأ في هذا اللقاء الطيب المبارك الحديث عن سلسلة مكارم الأخلاق. وفي البداية نلقي الضوء على أهمية الأخلاق. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الأخلاق الحسنة والسلوك القويم أجمل حلة يلبسها المرء بين العباد، وأقوم طريق يسلكه العبد إلى ربه عز وجل. لذا أكمل الله عز وجل نعمته على البشرية جمعاء ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والذي امتدحه ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد بين لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الغاية والمقصد من بعثته صلى الله عليه وآله في قوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأعمال، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحديث جاء عند الإمام مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات. فالغاية والمقصد من بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إتمام صالح الأخلاق، إتمام مكارم الأخلاق. وهذا الحديث الطيب على شاكلة الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وعلى شاكلة الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فهذا من باب وصف العام بالخاص لبيان منزلة هذا الخاص. ما معنى ذلك؟ عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الحج عرفة، المقصد أن أعظم أركان الحج عرفة، وإلا فهناك أركان أخرى للحج، منها النية والإحرام، ومنها السعي بين الصفا والمروة، ومنها طواف الزيارة، طواف الركن. فعندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الحج عرفة، هذا من باب وصف العام بالخاص لبيان منزلة الخاص. والعام هنا هو الحج كفريضة، والخاص يوم عرفة لبيان منزلة الوقوف بعرفة. وعندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث الإمام مسلم: الدين النصيحة، وصف الدين كله وهو العام بشيء خاص هو النصيحة، لبيان منزلة النصيحة في الإسلام. كذلك عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا من باب وصف العام بالخاص، وصف الغاية من بعثته بمكارم الأخلاق لبيان منزلة الأخلاق في الإسلام، فلها منزلة عظيمة لأهمية الأخلاق ومنزلة الأخلاق. نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلها علامة على الخيرية، علامة على الخيرية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، أي جاء عند البخاري ومسلم، قال: خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا. فربط الخيرية بمكارم الأخلاق، بحسن الخلق. فإن أردت أن تدخل ضمن هذه الخيرية فعليك أن تتحلى بمكارم الأخلاق. بل جعلها النبي صلى الله عليه وآله في درجة القائم الصائم، جعل النبي حسن الخلق في درجة القائم الصائم، أي في درجة قائم الليل وصائم النهار ابتغاء مرضات الله تعالى. في الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم، أي درجة القائم لليل والصائم للنهار مرضاة لله رب العالمين. بل ضمن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لمن حسن خلقه. ففي الحديث الذي جاء أيضا عند أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. ومعنى ربض الجنة أي أطراف الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. لمن يا رسول الله؟ لمن ترك المراء وإن كان محقا، والمراء هو الجدال العقيم الذي لا يوصل إلى الحق. هب أنك اختلفت مع إنسان في مسألة فأردت أن تبين له الحق فعلمت أنه لا يقتنع ولن يقتنع، ولكن يريد فقط الجدال والمراء، عليك أن تغلق أمامه الأبواب وتترك الجدال، لأنه في هذه الحالة مضيعة للوقت ويؤدي إلى الفرقة وسواد القلب. وإن كنت محقا اترك المراء. وقد علمنا هذا منهج القرآن الكريم مع نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، عندما تناظر نظر مع النمرود ابن كنعان. قال الله تعالى على مائدة سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. انظروا إلى التجبر والكبر والغرور، أنا أحيي وأميت. فإذا بالخليل يعلمنا درسا في التعامل مع أمثال هؤلاء الذين لا ولم يقتنعوا بالحق، فأغلق الباب أمامه منعا للجدال، فقال إبراهيم عليه السلام كما يحكي القرآن: قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فنحن عندما نناضل لا نريد الغالبة ولكن نريد أن نصل إلى الحق، فإذا كان الذي يناظرك يريد جدالا عقيما لا يصل من خلاله إلى الحق، فأنت كمسلم ماذا تصنع؟ إن أردت أن تكون رفيقا للنبي في الجنة عليك أن تترك المراء وهو الجدال. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. كثيرون هؤلاء الذين يمزحون بالكذب، والكذب من صفات المنافقين لا من صفات الموحدين. فالمسلم لابد أن ينزه نفسه عن الكذب، وكذلك المسلمة إن أراد أن يكون مع النبي محمد في بيت في وسط الجنة. ثم يواصل النبي فيقول: وببيت في أعلى الجنة، أي في الفردوس الأعلى، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو كما قال النبي. فأسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء الذين حسنت أخلاقهم فكانوا مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. فالأخلاق إذن إخوة الإيمان والإسلام هي مؤشر بقاء الأمم وصلاح الأمم، فما من أمة ساءت فيها الأخلاق إلا وكان الدمار والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فسوء الأخلاق دمار للأمم والمجتمعات، ولله در القائل: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. ولله در القائل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهب أخلاقهم ذهبوا. فالأخلاق إذن لها شأن عظيم في الإسلام، ولها منزلة عظيمة. من أجل ذلك ولأهمية الأخلاق أردت أن نبدأ هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة مكارم الأخلاق. سوف نتحدث فيها عن جملة من الأخلاق الهامة لأهمية الأمر، وخاصة تلك الأخلاق التي يخطئ الكثيرون منا في فهمها. وعلى رأس تلك الأخلاق خلق الصدق، وهو موضوعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. فأسأل الله تعالى أن يهدي قلوبنا ويثبت ألسنتنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آمين. فتعالوا إخوتاه، بعد أن قدمنا لأهمية الأخلاق في الإسلام، نقف مع هذا الخلق الكريم، خلق الصدق. منزلة الصدق في الإسلام من أعظم وأجل المنازل، لأنه أصل الإيمان والمميز بين الإيمان والنفاق. ولذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كلام له قيم: وكل كلام لابن القيم فهو قيم. يقول رحمه الله عن منزلة الصدق: وهو منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، إلى أن يقول: فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. كلام يكتب بماء من نور، كلام يكتب بماء من نور. فلنسمعه مرة ثانية. فعندما نقرأ ما كتبه السلف نشم بركة العلم، نشم بركة العلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله عن منزلة الصدق: وهو منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، أي السالكون إلى الله تعالى، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، إلى أن يقول: فهو روح الأعمال. فالأعمال جسد، روحها الصدق. فهل رأيتم جسدا يحيا بغير روح؟ الإجابة لا. فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف رحمهم الله على بيان فضل الصدق ومنزلته. وسوف يدور حديثنا في هذا اللقاء وما بعده إن شاء الله من لقاءات حول هذه العناصر: العنصر الأول أهمية الصدق، الثاني حقيقة الصدق، الثالث الفرق بين الصدق والإخلاص، الرابع أنواع الصدق ومراتبه، الخامس من علامات الصدق، السادس والأخير دلائل الصدق في محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي العناصر التي سوف نتناولها في حديثنا عن منزلة الصدق. ولنبدأ بالعنصر الأول، أهمية الصدق في حياتنا. ما أهمية الصدق؟ سؤال. الصدق له أهمية عظيمة تظهر جلية في الأمور الآتية. الأمر الأول، الصدق أساس الإيمان وركنه الركين وأساس قبول الأعمال والطاعات عند الله رب العالمين، وعليه يترتب الأجر والثواب يوم القيامة. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وقال تعالى في سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر. فأساس قبول الأعمال وأساس الثواب يوم العرض على خالق السماء والأرض الصدق. يقول شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية رحمه الله: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. ويظهر ذلك من عدة وجوه، منها أن الصدق هو المميز بين المؤمن والمنافق. ففي الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. أو كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أي علامات المنافق والتي يعرف بها أهل النفاق: إذا حدث كذب، بمفهوم المخالفة من علامات الإيمان الصدق في الحديث، لأن من صفات المنافق الكذب، والمؤمن على نقيده. فمن صفات المؤمن، انتوا نمتوا ولا ايه؟ الصدق. انا لسه ما بدأتش. الله يرضى عنكم، قولوا امين. امين. آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. علامات من هذه؟ علامات المنافق. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أربع خصال من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان، أو كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. فزاد خصلة هي الفجور عند الخصام، عندما تختلف مع بعض إخوانك تغلق جميع الأبواب وكأنه لا رجعة بينكم، فتغتاب وتنشر الأسرار وتفضح وتفعل حتى تغلق جميع الأبواب. نقول لك يا عبد الله لا، اترك الباب مواربا ولا تحكم غلقه بينك وبين إخوانك. إذن الصدق هو المميز بين الإيمان والنفاق. الله يرضى عليك يا أبو أمينة، جزاك الله خير، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ الصدق هو أصل البر، كما أن الكاذب هو أصل الفجور، والصدق طريق موصلة إلى الجنة، والكاذب طريق موصلة إلى النار. جاء في الحديث المتفق على صحته، أي جاء عند البخاري ومسلم، من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما أخبر النبي أحد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الصادق تتنزل عليه ملائكة الرحمن، والكاذب تتنزل عليه الشياطين والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ما دامت الشياطين تتنزل على الكذابين والدجالين بمفهوم المخالفة، الملائكة تتنزل على الصادقين. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. ثانيا من أهمية الصدق أن الصدق في جميع الأمور، أي في الأقوال والأعمال والنيات والعزائم، فليس المقصود الصدق في الحديث فقط، لا، أن الصدق في جميع الأمور يوصل صاحبه إلى مرتبة الصديقية، إلى مرتبة الصديقية التي هي المرتبة التالية للنبوة، يعني المرتبة التالية والتي تأتي بعد النبوة هي منزلة الصديقية، من أعظم الرتب في الإسلام والمنازل عند الله عز وجل. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في وصف أهل هذه المرتبة، يقول: الطبقة الرابعة ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم، وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا، ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم، وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة، وهي مرتبة الصديقية، ولهذا قرنهم الله تعالى في كتابه بالأنبياء فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبعد منزلة النبوة جاءت منزلة الصديقية. في سبب نزول هذه الآية أن صحابيا جليلا يسمى ثوبان أتى النبي يوما وقد اصفر وجهه وهزل جسمه وظهرت عليه علامات المرض، وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله النبي: يا ثوبان، ما لأراك نحيل الجسم مصفر الوجه؟ النبي كان يسأل عن أصحابه ويتابع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خلق كريم من أخلاق الداعية، أن يهتم بالمدعوين وأن يحاول جاهدا توصيل الخير إليهم وأن يبذل وسعه في ذلك. فالنبي كان يطمئن على أصحابه ويسأل عنهم صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، ما لي أراك نحيل الجسم مصفر اللون؟ فقال ثوبان: ويا نعم ما قال. قال: يا رسول الله، أنا لا أصبر على فراقك في الدنيا، أنا لا أصبر على فراقك في الدنيا، أكون في بيتي فأذكرك فآتي إليك من شوق إليك يا رسول الله. فتذكرت الآخرة وتذكرت الجنة، فقلت: يا ثوبان، إن دخلت الجنة فسوف تكون في منزلة أقل من منزلة رسول الله، وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا يا رسول الله، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ اشتد مرضه من هذا الأمر، لا كما نرى في دنيا الناس: فلان فقد المال فأصيب بسكتة قلبية فمات من أجل دنيا. فسبحان الله، هل هناك من اشتاق إلى الجنة ومرض عندما علم أنه إن دخل الجنة فتكون له منزلة أقل من منزلة رسول الله، وربما لا يرى النبي في الجنة فمرض؟ حدث هذا مع ثوبان. فلما قال ثوبان ما قال، قال له النبي: أبشر يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. فنزل جبريل عليه السلام بقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له النبي: أبشر يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. وأنتم من تحبون يا عباد الله؟ تحبون النبي؟ ستحشرون مع النبي إن شاء الله تعالى، إن اقتفيتم أثره واهتديتم بهديه والتزمتم بغرضه صلى الله عليه وسلم، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكان من أجل صفات النبي الصدق، فهو الصادق الأمين. محد صلى عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. فمنزلة الصديقية ومرتبة الصديقية هي التالية لمنزلة النبوة. ثالثا من أهمية الصدق أن للصدق ثمرات عظيمة وكثيرة تحصل في الدنيا والآخرة، منها البركة والقبول والإصلاح في الدنيا والأجر العظيم يوم القيامة والثواب الجزيل في الجنة، أسأل الله تعالى أن نكون من أهلها، اللهم آمين. فهو يؤدي إلى راحة الضمير الصادق في القول والعمل، يرتاح ضميره. الدليل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وتقرأ بالضم أيضا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الضم والفتح سواء. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أو كما قال النبي، الصدق طمأنينة، راحة للضمير، اطمئنان، كما يؤدي الصدق إلى البركة في الكسب وزيادة في الخير، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، أو كما قال النبي في البيع والشراء: إن كان البائع صادقا وكذلك المشتري حلت البركة في البيع، وإن كان البائع كاذبا وكذلك المشتري محقت البركة من البيع. فالصدق علامة على البركة في الكسب. والصدق يؤدي إلى الفوز بمنازل الشهداء، بمنازل الشهداء. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، أو كما قال النبي. صدق يا جماعة، أن تصدق مع الله تعالى في طلب الشهادة تأخذ أجرها وإن مت على فراشك. ولذلك في الحديث الذي جاء عند النسائي قصة الأعرابي الذي أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة من الغزوات حصل المسلمون الكثير من الغنائم، فقسم النبي الغنائم على المجاهدين وجعل قسما لهذا الرجل، وسأل عنه: أين الأعرابي؟ قالوا: إنه في مؤخرة الجيش. فدفع نصيبه إلى رجل من أصحابه ليذهب به إليه، فحمل الصحابي المال وذهب به إلى الأعرابي وقال: يا أعرابي خذ هذا. قال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك النبي. فحمل الأعرابي المال وذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما هذا؟ قال: قسم قسمته لك، هذا نصيبك في الغزو. قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ قال: فعلى ما إذن؟ قال: على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى عنقه، فأنا الشهادة في سبيل الله فأدخل الجنة. الله أكبر. شوف يا جماعة، رجل جاء الإسلام من أجل أن يدخل الجنة، فماذا قال له النبي؟ قال: إن تصدق الله يصدقك. الله أكبر، هذه العلامة. إن صدقت مع ربك صدقك الله تعالى. وبدأ القتال من جديد ولما انتهت المعركة سأل النبي عن الأعرابي فبحثوا عنه فوجدوه شهيدا، جاءه سهم من سهام المشركين في الموضع الذي أشار إليه الرجل للنبي، في العنق في نفس الموضع. فقال لهم النبي: أهو هو؟ قالوا: نعم هو هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. صدق. كذلك يؤدي الصدق إلى النجاة من المكروه. إذا كنت تريد النجاة فكن صادقا في قولك وعملك. يحكى أن هاربا لجأ إلى أحد الصالحين وقال له: أخفني عن طالبي، جماعة من الظالمين يتبعونه يريدون قتله. فقال لهذا الرجل الصالح: أخفني عنهم. فقال له الرجل الصالح: نم هنا. فنام على الأرض، فوضع عليه حزمة من البوس والخوص وغطاه بها. فلما جاء طالبوه قالوا: يا هذا، هل مر بك رجل؟ قال: نعم، هو تحت هذا الخوص. فظنوه يسخر منهم فتركوه، ونجا هذا الهارب بصدق هذا الرجل الصالح. الصدق من جاء. ويحكى أيضا أن غلاما صالحا كان بارا بوالدته، بلغت أمه من الكبر عتيا، واشتاق الغلام إلى حج بيت الله الحرام، فاستأذن أمه للحج فأذنت له وأعطته 20 دينارا ليتبلغ بها في سفره. ثم قالت: بني، بايعني على الصدق وعدم الكذب. قال: أبايعك يا أمي وأعاهدك يا أمي على الصدق وعدم الكذب. قالت: انطلق على بركة الله. فأخفى 20 دينارا في داخل الجبة وخاط عليها، وفي طريقه قطع القيافي الفيافي والقفار والصحاري، فمر على لص وقاطع طريق فاستوقفه وقال: يا غلام، هل معك من مال؟ قال: نعم، معي 20 دينارا. فضحك اللص وقال: ما من إنسان يخبر عما معه من مال. فظن أنه يكذب فتركه وواصل السير. فمر على لص آخر فاستوقفه: هل معك من مال؟ قال: نعم، ما 20 دينارا. قال: أين هي؟ قال: في جبتي. فأخذه إلى رئيسهم ووقف أمام رئيس اللصوص الزعيم، فقال: هذا الرجل يزعم أن معه 20 دينارا، أن معه 20 دينارا. فقال له رئيسهم: أين الدنانير؟ قال: هي في جبتي. قال: أرنيها. فاستخرجها من جبته. فتعجب رئيس اللصوص وقال: يا هذا، لماذا لم تكذب علينا لتنجو بمالك؟ قال: لأنني عاهدت أمي وبايعتها على الصدق، وأنا لا أنقض عهدا لأمي أبدا. عندها بكى رئيس اللصوص وقال: عجبا، غلام لا ينقض عهدا مع أمه من بره، ونحن نقضنا عهودنا مع ربنا عز وجل، سلبنا الأموال وروعنا الأنفس، إني تبت إلى الله عز وجل. وتاب من حوله جميعا ببركة الصدق. فالصدق من جاء. رابعا، من أهمية الصدق خطورة الكذب والنفاق وأثرهما على الفرد والمجتمع والأمة، وخاصة في مجتمعاتنا اليوم التي كثر فيها الكذب والدجل والمداهنة وقل فيها الصدق والصادقون. ولا أبالغ إن قلت الآن في زماننا المعاصر إن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تقوم في معظم وجل برامجها على أساس الكذب، على أساس الكذب وقلب الحقائق وتسمية الأمور بغير أسمائه والترويج للرويبضة حتى يتكلموا في أمر العامة. ومن الرويبضة؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ستكون سنون خدعات يصدق فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أو كما قال النبي. وقد تحقق ما أخبر به النبي. انظر إلى وسائل الإعلام يأتونك مثلا براقصة، راقصة لتنصح الأمة وتتكلم بالآية والحديث. الراقصة تقول لك العمل عبادة، وقال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر.